الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودين وشيخنا والسامعين، باب الهبة، وهي تكليف المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول، والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قال الرجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده. وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء.
قول المؤلف هنا: باب الهبة. الهبة هي العطية في الحياة وحال السلامة من الأمراض. والهبة عرفها المؤلف بأنها تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بغير عوض. والهبة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. ومحبة أهل الإيمان بعضهم مع بعض من الأمور المطلوبة شرعا، وقد جاءت الشريعة بالترغيب في الهبة في نصوص كثيرة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي وكان يهدى إليه فيقبل الهدية، قبل الهدية من صغار الناس وكبارهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم. وأهدى صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حوادث كثيرة، مما يدل على مشروعية الهبة والترغيب فيها. والهبة نوع من أنواع النفقات المشروعة، ويرجى للواهب العوض والخلف في الدنيا مع ما يكون له من الأجر في الآخرة. وتفارق الهبة الصدقة، بأن الهبة تكون للأغنياء وتكون للمماثلين وقد تكون للفقراء، بينما الصدقة إنما أعطيت ملاحظة لحال المتصدق عليه بخلاف الهبة. والهبة تصح بطريقين: الأول الإيجاب والقبول، بأن يقول: وهبتك الشيء الفلاني، ثم يقول المهدى له: قبلتها. والطريق الثاني للهبة الطريق الفعلي، بأن يقبضه في يده فيستلمه الآخر، ويكون ذلك أمرا لازما، والعطية المقترنة بما يدل عليها. يعني هذا هو الطريق الثاني من طرق الهبة. والهبة قبل القبض غير لازمة. لو وعدتك بأن أهب لك شيئا، أو قلت لك: وهبتك الشيء الفلاني وقبلت، فإنها غير لازمة حتى يقبضها الموهوب له، لأن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، كما ورد ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتصدق ما دامت الصدقة في يده فهو بالخيار، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، كما ورد ذلك في السنن. ويدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض آثار عديدة وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى أبو بكر لبعض بناته هدية أرضا أو جذاذ نخل فلم تقبضه حتى مات، فقال: أما لو حزتيه لملكتيه، ولكن سبيله سبيل الميراث. فدل هذا على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأما قبل القبض فإنه يستحب للإنسان أن يمضيها ويؤجر على ذلك، لكن ليس ذلك من الأمور اللازمة. لو حصل أن الموهوب له قبض السلعة الموهوبة بدون إذن الواهب فإن هذا ليس قبضا شرعيا، ومن ثم لا تكون الهبة لازمة في هذه الحال. إذا وهب الإنسان لغيره هبة فلا يجوز له أن يرجع فيها متى قبضها الموهوب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ورد عن الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى مناظرة في هذا الباب، وكان الإمام الشافعي يرى أن الواهب يجوز له الرجوع في هبته، والإمام أحمد يرى أنه لا يجوز له الرجوع في الهبة. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الإمام الشافعي: الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. هذه اللفظة ليس لنا مثل السوء واردة في الحديث، فكأننا نهينا عن التشبه بالكلب في هذا، وهذا عند الأصوليين يسمونه دلالة السياق. واستدل المؤلف على تحريم الرجوع في الهبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وذلك أن الوالد يجوز له أن يتملك مال ولده ابتداء، فجاز له الرجوع فيما وهب له. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والمذهب أحمد على أن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ولده، خلافا لجمهور أهل العلم الذين يرون أن الوالد لا يتملك من مال ولده إلا ما أذن الولد فيه. استدل أحمد بالحديث: أنت ومالك لأبيك. والفقهاء يشترطون لجواز تملك الوالد لمال ولده عددا من الشروط، من تلك الشروط ألا يقوم الوالد بإهداء ما أخذه من ولده لولد آخر، فحينئذ يحرم عليه، لأنه يصبح ممن جار في تعامله مع أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعدل بينهم. ومن ذلك ألا يكون ما يأخذه الوالد هو مهنة ولده، مثال ذلك: لو كان عند الابن سيارة أجرة يعمل فيها، لا يصح للوالد أن يأخذ هذه السيارة لأنها هي سبب كسبه، فلا يحق له الأخذ منها. قال المؤلف: والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، يعني أنه يجب على الوالد فيما وهبه للأبناء أن يعطيهم بالسوية بالعدل، ويحرم عليه أن يفضل بعضهم على بعض. والمذهب على وجوب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد الأنصاري لما وهب لابنه النعمان هبة دون بقية إخوانه، قال أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ثم قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال لا تشهدني على جو، يعني ظلم. فدل هذا على تحريم تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة، وأنه يجوز وأنه يجب أن يعدل بينهم. ما طريقة التعديل؟ اختار المؤلف أن تكون على طريقة الميراث، فيعطي للذكر مثل ما يعطي لأنثيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، وأعلى درجات العدل هي القسمة الإلهية في المواريث. وبعض أهل العلم يقول يسوى بينهم، ويكون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، ولكن القول الأول أظهر القولين، إذ إن الأبناء يحتاجون من النفقات ويحتاجون من المال لحوائجهم ما لا يحتاج إليه الإناث التي يقوم بحوائجهن أزواجهن. ويبقى هنا مسألة متعلقة بالنفقات، وذلك أن الواجب العدل بين الأولاد في الهبة، أما العدل بينهم في النفقة فلا يلزم، وإنما يعطي كل واحد في النفقة ما يحتاج إليه. فمثلا إذا كان أحد الأبناء مريضا ويحتاج إلى تكاليف علاج، وبقية الأبناء أصحاء، فلا بأس أن يصرف على المريض ما يحتاج إليه في نفقات علاجه، لأن هذا ليس من الهبة وإنما من النفقة، والمطلوب العدل بين الأولاد في الهبة. وأما العدل في النفقة فيكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه منها. مثال ذلك، بعض الأبناء صغير يحتاج إلى حفائض وملابس ويحتاج إلى حليب، والآخر قد استقل بنفسه ويتمكن من الاكتساب بنفسه، فنقول أنفق على الصغير، وأما الكبير الذي اكتفى بنفسه فلا يلزمك أن تنفق عليه، ولا يكون هذا من عدم العدل بين الأولاد، لأن العدل هو إعطاء كل محتاج حاجته، وهذا ليس من الهبة الواردة في الحديث. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالعمرة والسكنى. لو قال الرجل لآخر أعمرتك هذه الدار، كان في الجاهلية هذا اللفظ يراد به إعطاء الدار مدة حياة الموهوب له، ومن هنا إذا مات الموهوب له رجعت الدار إلى الأول. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم، من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، كما في الصحيح. ومن هنا فإذا أعمر الدار لغيره وجبت وكانت هبة وانتقل ملكها للمعمر. وهكذا أيضا لو قال، لكن لو قال هذه الدار أسكنها مدة حياتك، فحينئذ هذه هبة لمنفعة الدار، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة، لأن هبة كل يوم هبة مستقلة، لأنه إنما وهبه المنفعة التي هي السكنة، وسكنة كل يوم مستقل عن سكنة اليوم الآخر، ومن ثم فلا يعد قابضا للسكنة في الأيام القادمة. ما قبضه من السكنة فيما مضى لا يحق لمالك الدار أن يطالب بأجرته، وإنما يحق لصاحب الدار أن يسترجعها فيما يأتي من الزمان.
قال رحمه الله باب علي بن مليط. تبرعات المليط مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف وفي الوقت بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قسم ليقتل وراكب البحر كان هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت. حكم الوصية بستة احكام. احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة، لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة، فاعتق اثنين وارق اربعة. الثاني ان الحلية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يكن الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه اعتق كله حين عتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به، ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حال الموت بهما، فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت بهما. وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية لا تنفذ من حينها، فلو اعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق فرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث به من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنها تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية تسوي بين الأول والآخر منهما، ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة.
هذا الباب معقود في عطية المريض، والمراد به من كان في مرض الموت أو كان في حالة يغلب على ظنه أنه سيموت فيها، وذلك لأن عطية المريض تتردد، لها شبه بالوصية ولها شبه بالهبة في حال الحياة، ولذلك عقد لها باب مستقل لترددها في الأحكام بين الهبة والوصية. أولا يبحث ما المراد بالمريض. المراد بالمريض من كان في حال يظن ويغلب على ظنه أنه سيموت بسبب ما هو فيه من حال، ومن أمثلة ذلك من كان مريضا بمرض مخوف يخشى منه على حياته، وهذا المرض المخوف يختلف ما بين زمان وآخر. كان في الزمان الأول هناك أمراض مخوفة ويظن أنها مما يؤدي إلى الموت، وفي عصرنا اختلفت الحال فأصبحت الأمراض المخوفة سابقا أمراضا مأمونة يمكن علاجها، واستجد أمراض أخرى يمكن أو يغلب على الظن عدم سلامة صاحبها منها. فمن أمثلة ذلك مثلا مريض السرطان، هذا له أنواع متعددة، بعضها يكون خطيرا ويظن الأطباء أنه في حال مخوف، وأن الغالب على حاله الموت سريعا، فهذا مرض مخوف. ويماثل ذلك أيضا الإنسان إذا كان في أحوال مخوفة، لو ركب في السفينة فهاجت بهم السفينة، هذه حال مخوفة، العطية فيها لها أحكام عطية المريض. ركبوا في الطائرة فحصل عطل في الطائرة فأعطى أحد الركاب فيها شيئا، فهذه عطية مريض مرض الموت، وهكذا. فالمقصود أن حال العطية أو أن حال مرض الموت يختلف ما بين زمان وآخر. ما هي الأحكام التي تشبه العطية، عطية المريض فيها الوصية، وما هي الأحكام التي تشبه الهبة؟ تشبه عطية المريض الوصية في ستة أحكام. الأول أنه لا يجوز للمريض أن يهب أكثر من الثلث، ولا يجوز للمريض أن يهب لأحد من الورثة، لو وهب لأحد من الورثة لم تصح هبته، ولو وهب لأجنبي بأكثر من الثلث لم يصح ذلك، لم يصح ما زاد عن الثلث. جاء في الحديث عن سعد قال أعتق ستة مملوكين، فلما أعتق ستة مملوكين في مرضه، فلما مات أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين المملوكين، لأنه لم يكن له من الورثة إلا هؤلاء، لم يكن له من الإرث إلا هؤلاء المملوكين الستة، فجزاهم ثلاثة أجزاء وضرب بينهم القرعة، فأعتق اثنين وأبقى أربعة في الرق، وجعل سبيلهم سبيل الميراث. الحكم الثاني الذي تشبه العطية، عطية المريض الوصية فيه وتفارق الهبة، أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة. يعني لما اعتق ذلك الرجل الستة لم نقل نعتق ثلث كل واحد منهم، وإنما نعتق اثنين ونجعل الأربعة الباقيين أرقى. وتلاحظون أن هذا تفارق العطية فيه الهبة، لأن الصحيح يجوز له أن يهب جميع ماله، ويجوز له أن يهب من ماله لبعض ورثته، لو أعطى ماله لأخيه الذي يرثه جاز ذلك ولا حرج فيه، لو كان له ابن واحد وزوجة وأب وأعطى ابنه جميع ماله وهو في حال الصحة والسلامة جاز ذلك، لكن في عطية المريض لا يجوز من ذلك شيء، لأنها عطية لوارث، والعطية للوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة. الحكم الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين فإنه يخرج بالقرعة. في الهبة لو وهب وقال يا فلان وهبتك عبدي أحد عبيدي، رجعنا إليه وقلنا من العبد الذي وهبته، بينما في الوصية نصحح الوصية ونقول نخرجها بواسطة القرعة. هكذا في عطية المريض نخرجها بواسطة القرعة. لو قال في مرض موته لزيد وأعطي زيدا غير الوارث سيارة، ولكن لم يحدد هذه السيارة وعنده عشر سيارات، لو كانت هبة لرجعنا إليه وقلنا حدد السيارة، لكن لما كانت وصية فإننا نخرجها بواسطة القرعة. هكذا أيضا في عطية المريض نلحقها بالوصية بهذا الحكم. الحكم الرابع أن اعتبار الثلث ليس وقت العطية عطية المريض، وإنما وقت الموت. مثال هذا، لو كان عنده 6 سيارات فأعطاه وهو مريض فأعطى غيره 2 سيارة، كانت هذه السيارات متماثلة في القيمة، ثم بعد ذلك احترقت 2 سيارة فلم يبق عنده، أو احترقت 3 سيارات لم يبق عنده إلا 3 سيارات فمات بعد هذا، نقول اعتبار الثلث متى؟ هل هو في وقت العطية فنصحح العطية بـ2 سيارة، أو نقول وقت الموت فلا نصحح إلا عطية 1؟ نقول حكمها حكم الوصية في هذا، المعتبر وقت الموت لا وقت العطية. لو أعطى في مرض الموت عطية فكان عليه أو استجد له دين يستغرق التركة جميعا فمات وعليه الدين، نقول نقدم الدين على الهبة على عطية المريض، الإلحاق لعطية المريض في هذا بحال الوصية. بينما في الهبة نقول لا، نقدم الهبة وننفذها في الحال. الحكم الخامس أن المعتبر في كون الإنسان وارثا أو غير وارث في العطية هو وقت الموت. لو وهب هبة في حال الصحة لم نلتفت إلى الإرث من عدم الإرث، لكن في الوصية لا يصح أن توصي لوارث، لا يصح أن توصي لوارث. متى نعتبر الشخص وارثا أو غير وارث؟ في حال الوفاة، وفاة الموصي. هكذا أيضا عطية المريض نعتبر حال الوفاة، وفاة المعطي. مثال ذلك، وهب أخاه في مرضه هبة، في مرضه المخوف إنسان مريض بالسرطان ليس له أحد ولا قريب إلا أخوه، 4 إخوة له، قام بإعطاء أحد إخوته 3 ماله، ثم بعد ذلك ولد له ولد، ولد للمريض ولد، فنقول هذه العطية تصح وتخرج من الثلث. لماذا؟ لأن الأخ حال وفاة المعطي أصبح غير وارث. الحكم السادس أننا لا نعتبر إجازة الورثة لما زاد عن الثلث أو في العطية للوارث إلا بعد موت مورثهم. الهبة تنفذ في الحال، لكن في العطية نقول إجازة الورثة لا تكون إلا بعد وفاة المعطي إلحاقا للعطية بالوصية. فهذه 6 أحكام نجعل عطية المريض تماثل فيها الوصية. وهناك أحكام نلحق عطية المريض فيها بالهبة ونجعلها تخالف وتفارق الوصية. أولها أن العطية تنفذ في الحال بخلاف الوصية، فلا تنفذ إلا بعد الموت. ماذا يترتب على ذلك؟ لو حصلت زيادة فإن الزيادة تكون للمعطى له. مثال هذا، مريض مرض الموت وهب لشخص شاة فقبضها فولدت هذه الشاة، ولد الشاة لمن؟ نقول للمعطى وليس للمعطي. لماذا؟ لأن العطية تنفذ من وقتها لا من الموت، بخلاف ما لو وصى له بالشاة فولدت الشاة قبل وفاة الموصي فإن ولد الشاة لا يدخل في الوصية. الأمر الثاني أن العطية يعتبر قبولها في الحال، لو أعطاه وهو مريض مرض الموت فقبل في الحال صح هذا، واعتبرت العطية تامة. لكن في الوصية لا يصح قبول الموصى له إلا بعد وفاة الموصي. الأمر الثالث أن العطية عطية المريض لا يصح الرجوع فيها إذا قبضت، بخلاف الوصية، فإن الإنسان إذا كتب وصية أو أوصى بوصية تنفذ بعد وفاته فطرأ عليه أن يغيرها جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. والحكم أو الأمر الرابع مما تحصل المفارقة فيه بين العطية والوصية أن العطية نبدأ في تنفيذها بالأول في الأول. مثال ذلك: إنسان عنده 100 ريال قام وأعطى 10 أشخاص على 10 10 وهو في مرض الموت، فحينئذ نعطي الأول 10 والثاني 10 والثالث 10 والرابع نعطيه 3 1/3، لأن هذا هو الثلث، لأن العطية لا تنفذ إلا من الثلث. بينما في الوصية لو وصى لعشرة في أزمان متفاوتة بهذه 100 وهو لا يملك إلا 100، قلنا يعطى كل واحد من 10 3 1/3 ليكون المجموع 33 1/3 ثلث 100. بينما في العطية نقول نلاحظ وقت العطية فنبدأ بالأول فالأول. لكن لو كانت العطية في وقت واحد للعشرة فحينئذ تكون مماثلة للوصية، يدخل النقص على الجميع. ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب الوصايا، وذكر المؤلف في بداية الباب حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا، الشطر يعني النصف. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قدر الله عز وجل أن سعدا لم يمت في ذلك المرض، وجاءه أبناء ورثوا عنه العلم، من أشهرهم مصعب بن سعد بن أبي وقاص، نقل علما كثيرا عن والده. وهذا فيه شيء من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال له: عسى الله جل وعلا أن ينفع بك أقواما وأن يضر بك آخرون. فبقي سعد فنفع الله به نفعا عظيما، وكان فتح العراق على يده رحمه الله، وفتح بعض بلاد فارس على يده رحمه الله. المقصود أحكام الوصايا. الوصية المراد بها أمر الإنسان بالتصرف في ماله بعد وفاته، أو بالتصرف عموما حتى لو لم يكن في المال. والوصية مما جاءت بها الشريعة ورغبت فيها وحثت عليها، قال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. قيل بخمس المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، ولذلك ورد عن بعض الصحابة قال لو أن الناس غضوا من وصاياهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. واستحب فقهاء الحنابلة الخمس لأنه يماثل الغنائم والفيء، فإن الغنائم والفيء يخرج خمسها في المصارف المعروفة. وبعض الفقهاء استحب أن يكون الربع، وورد ذلك عن بعض الصحابة أيضا، وآخرون استحبوا الثلث لأنه نوع صدقة، فكان التبرع بذلك أولى وأفضل. وعلى كل الناس يتفاوتون في هذا، والعلة المذكورة في الحديث إنك إن تدع ورثتك أغنياء، هذه العلة تجعل المصين يتفاوتون، فمن كان له مال كثير وكانت الوصية بالثلث لا تضر الورثة أوصى بالثلث، ومن كانت الوصية بالثلث تضر بهم ويخشى أن تجعلهم عالة غض الإنسان من الثلث. وقد لا يوصي الإنسان بوصية حفظا لماله وتوفيرا لأبنائه متى كان المال قليلا جدا. قال وتصح الوصية من كل من تصح هبته، فتصح من العاقل، أما المجنون فإنه لا تصح وصيته. وتصح الوصية من الرشيد، أما السفيه فإنه لا تصح وصيته. وكذلك التدبير، والمراد بالتدبير أن يقول الإنسان لمملوكه إذا مت فأنت حر، فالتدبير هو اعتاق أو تعليق عتق المملوك بموت السيد. والمدبر لا زال مملوكا ويجوز الرجوع في التدبير، ويجوز للسيد أن يبيعه مثل الوصية، كما أن الوصية يجوز الرجوع فيها هكذا التدبير. قال وتصح الوصية من الصبي العاقل، وذلك لأنه يحق له أن يهب من ماله، لكن يعتبر أن يكون حال الوفاة ممن يصح تصرفه. وصحة تصرفات الصبي موطن خلاف بين الفقهاء. قال والمحجور عليه لسفه. المحجور عليه على نوعين، محجور لحظ غيره وهو المدين، فهذا لا يصح له الوصية لأن أمواله مستغرقة بديون أصحاب الديون، ومن ثم لا يصح تصرفه بالوصية. لمن تصح الوصية ومن يجوز أن تعطى الوصية؟ قال ولكل من تصح الهبة له، فيجوز أن تعطيها لمسلم، ويجوز أن تعطيها للكافر، ويجوز أن تعطى للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. بماذا يوصي وما هي الأشياء التي يصح أن يوصى فيها؟ نقول يوصي بكل ما فيه نفع ولو لم يجز بايعه، فيصح له أن يوصي بكلب الصيد، ويوصي بما فيه نفع من النجاسات، ويصح له أيضا أن يوصي بما لم يوجد بحيث يعطى متى وجد. مثلا يقول أوصي بثمرتي هذا النخل هذا العام لزيد، لو قدر أنه مات قبل تأبير النخل أو قبل بدو الصلاح نقول الوصية لازمة، ليس هذا بيعا لا يصح، بل هذا وصية. ومن ثم إذا مات الموصي قبل بدو الصلاح نقول هذه وصية نافذة، فإذا بدا الصلاح أو فإذا نضج الثمر أعطي للموصى له. كذلك يصح أن يوصي بما لا يقدر على تسليمه. هناك عنده جمل شارد قال أوصي بجمل الشارد لزيد، يصح هذا لأنه ليس بمثابة البيع، فالبيع لم يصح. لماذا؟ لأن فيه غررا لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، بينما في الوصية لا ضرر على الموصى له. إن تمكن من تحصيل الجمل الشارد أخذه، وإن لم يتمكن من تحصيله لم يلحقه ضرر. هكذا يصح أن يوصي بأشياء لم يملكها. لو قال إنسان فقير معدم كتب وصية فقال أوصي لزيد بمليون وهو لا يملك شيئا، صح هذا؟ فننظر في حال الوفاة، إن كان هذا المال يخرج من الثلث جاز ولو لم يكن يملكه حال الوصية، وإن لم يوجد عنده لم يمكن تنفيذ الوصية. كذلك في الوصية يصح أن نوصي بشيء غير معين، كما لو قال أوصي بإحدى سياراتي لزيد، فحينئذ تصح الوصية ونخرجها بواسطة القرعة كما تقدم. وقيل بأن الورثة يخيرون، فيقال يا أيها الورثة اختاروا ماذا تريدون من السيارات أن تنفذ فيه الوصية. إن كانت السلع متماثلة فالأمر فيها سهل، وإن كان السلع ليست متماثلة فإنه يصح أن تجعل الوصية على أقل هذه السلع لأنها يصدق عليها الاسم. كذلك تصح الوصية بالمجهول، لو قال أوصي لزيد بدراهم من مالي صحت وحملت على أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو 3 دراهم. لو قال أعطيه جزءا من مالي فحينئذ ماذا نفعل؟ قال طائفة يعطى السدس، وقال آخرون يعطى ما يرضاه الورثة، ولعل القول الثاني أولى لأنه ما يرضاه الورثة يصدق عليه لفظة جزء وحظ من المال. لو قال أعطي لزيد بمثل نصيب أحد الورثة هذا مجهول، فحينئذ نصحح الوصية لأن الوصية تصح بالمجهول، وننظر إلى أنصباء الورثة فنعطيه مثل أقل الورثة. لو ترك 3 أبناء فقال أوصي لزيد البعيد مني غير القريب بمثل نصيب أحد أولادي، فإننا نقسم المال 4 أقسام ونجعله بمثابة أحد الأبناء. فإن كان هناك أصحاب فروض آخرون أعطي أصحاب الفروض فروضهم، والباقي يأخذه هؤلاء 4، 3 أبناء وهذا الأجنبي الموصى له. ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل متعلقة بالوصية لبعض الوصية لأجنبي بنصيب يماثل نصيب أحد الورثة وكيفية تقسيم الوصية على ذلك. قال وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث، مثال ذلك قال أوصي بهذه السيارة لزيد والسيارة قيمتها 100,000 وهو لم يترك من المال إلا السيارة 100,000 أخرى، فحينئذ نقول للموصى له ثلث السيارة، ثلث ليكون للموصى له الثلث من التركة فقط ولا يستحق الباقي إلا أن يجيز الورثة، فإن أجاز الورثة فلا بأس. لو أوصى بوصايا لأناس كثيرين وزادت على الثلث فحينئذ نجمع هؤلاء الموصى لهم فنعطي كل واحد منهم نصيبه من الثلث. مثال ذلك: عنده 300,000، أوصى لزيد 100,000، ولعمر 50، ولمحمد 50، ولأربعة آخرين 25 25. أصبحت الوصايا 300 والثلث 100,000 فقط، فحينئذ نقسم نصيب الموصى لهم على 3، بحيث يكون مجموع ما يأخذه الموصى لهم الثلث الذي هو 100,000، إلا أن يرضى الورثة ويجيزون الوصية. لو وصى لي بمعين لشخص، قال هذه السيارة أوصي أنها لزيد، ثم وصى بها لآخر فقال بعد مدة أوصي بهذه السيارة لعمر، فحينئذ ماذا نفعل؟ قال طائفة: الوصية تكون بينهما، فيعطى كل واحد منهما نصف السيارة. والقول الثاني بأن الوصية الأخيرة تلغي الوصية الأولى، وهذا القول أظهر، هذا القول أظهر، وذلك لأن الوصايا ينسخ بعضها بعضا، والوصية يصح الرجوع فيها، فوصيته للثاني بمثابة الرجوع عن الوصية للأول. لو قدر أنه أوصى بوصية فبطلت الوصية، مثال ذلك: أوصى لزيد 5,000، فمات زيد قبل موت الموصي، بطلت الوصية، فحينئذ ترجع الوصية للورثة، هذا المقدار يرجع للورثة. كذلك لو أوصى 100,000 ينفق على عمارة من العمائر، لكن هذه العمارة هدمت قبل موت الموصي، فحينئذ هذه 100 ترجع إلى التركة وتوزع على الورثة. لو قال: أوصي أن يحج عني زيد 1,000، هذه وصية، لكن زيد قال الحج بعيد والألف لا تكفيني لن أحج، فماذا نفعل؟ نقول ترجع 1,000 إلى التركة، لأنه إنما وصى أن يحج عنه زيد، لكن لو أطلقها قال يحج عني 1,000 ولم يذكر زيدا، فحينئذ نبحث عنه من يحج عنه ولو كان من مكان قريب. لو قال الموصى له: إن أردتم أن أحج عن أبيكم فأعطوني النفقة كاملة، هذه 1,000 لا تكفيني فأعطوني الزيادة، فحينئذ الورثة بالخيار، إن شاءوا أن يعطوه أعطوه ليحج، وإن شاءوا لم يعطوه. لماذا؟ لأن التركة حق لهم، فجاز لهم أخذه وجاز لهم منع هذا الموصى له من بقية الزائد على الوصية. لو قدر أن الموصى له مات قبل الموصي، فحينئذ ترجع الوصية للتركة ويتوازعها الورثة، أو لو رد الموصى له الوصية قال: أوصي لزيد 100,000، بعد الوفاة قال: يا زيد إن فلانا أوصى لك 100,000، قال: لا أريدها، فحينئذ نرجعها إلى التركة. لو أشرك في الوصية بين اثنين، شخص يصح أن يوصى له وشخص يصح لا يصح أن يوصى له، قال: أوصي لزيد الأجنبي ولابني فلان 100,000، فحينئذ الوصية للوارث نرجع فيها إلى الورثة ونستأذنه، فإن لم يأذنوا قيل بطلت وصية الوارث، واستحق الأجنبي النصف فقط 50,000، لا يستحق 100 كاملة. ولو وصى أجنبيين زيد وعمر بمئة، لكن عمرا مات قبل موت الموصي، فحينئذ بطلت الوصية في نصيب عمر ويبقى نصيب زيد. نصيب زيد يستحق النصف من الوصية. من الذي نوصي إليه؟ من الذي نوصي إليه؟ يحتاج الإنسان في تنفيذ وصاياه إلى من يثق به، سواء كانت وصية برعاية الأبناء أو بالصلاة على الميت أو بغسله وتكفينه ودفنه أو بتنفيذ أو بالعمل في وقفه أو غير ذلك. فيجوز للإنسان أن يوصي إلى كل مسلم، أن يجعل القائم على تنفيذ الوصية كل مسلم عاقل. أما غير المسلم فإنه غير مأمون إلا أن تكون وصية مالية، فجمهور أهل العلم يصححون أن تكون الوصية له. وأما الوصية برعاية الأبناء أو الوصية بالتغسيل أو الوصية بنحو ذلك من شؤون الميت لا يصح أن تكون إلا لمسلم. الوصية لا تصح إلا أن تكون لعاقل، فأما المجنون فلا يصح أن يوصى إليه. لماذا؟ لأنه لا تصح تصرفاته في نفسه، فكيف نوصي إليه ليقوم بتصرفات في غيره؟ ولا بد أن يكون الموصى إليه عدلا، لأنه إن كان فاسقا غير مأمون فقد لا ينفذ هذه الوصية، وقد يقوم بجعل هذه الوصية على خلاف الموصى به. لو قدر أنه أوصى لعدل ثم فسق بعد ذلك فإن القاضي يغير الموصى له ويجعل وصيا آخر. ويصح أن يوصي إلى ذكر أو إلى أنثى. لو قال أوصي لفلانة بأن تنفذ وصيتي صح ذلك. الموصي يجوز أن يوصي لغيره بجميع الأفعال التي يفعلها، سواء من قضاء ديونه أو تفريق وصيته أو النظر في أمر أطفاله. إذا أوصى إلى شخص بولاية أطفاله أو مجانينه فحينئذ يكون الموصى إليه هو الولي ولا يعين غير هذا الموصى إليه. لكن إذا لم يقم بتعيين وصي فإن القاضي يعين شخصا ليتولى أمور الأطفال والمجانين. الوصي إذا ثبتت وصيته الموصي له فإنه تنفذ تصرفاته بما فيه الحظ. مثال ذلك إذا كان عنده أطفال فقال زيد يتولى أمر أطفالي وينظر في أموالهم، فمات الموصي فجاء زيد يريد أن يتصرف في المال، نقول يا زيد لا تتصرف إلا بما فيه الأحظ، وأما ما ليس فيه حظ لهؤلاء الأطفال فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. قال أنا أريد أن أتصدق من أموالهم ليكون لهم أجر. قيل هذا ليس فيه حظ لهم، ومن ثم لا يصح لك أن تتصدق عنهم. كذلك لو قال أريد أن أتولى شأنا من الشؤون التي لهم لكنه ليس فيه حظ لهم، أريد أن أبيع بيتهم، قلنا ننظر، لابد أن يكون هذا البيع فيه حظ لهم، فإن الله تعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بما هو أحظ له. ويحذر أولياء اليتامى من أموال اليتامى، فإنها من أشنع ما جاءت النصوص بالتحذير منه. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الوصي يقوم بالبيع والشراء الذي فيه حظ للموصى عليه. كذلك إذا وهب لهم هبة فإنه يقبل الهبة لهم وينفق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف. لو كان اليتيم عنده والدة والوالدة فقيرة فحينئذ يلزم في مال اليتيم النفقة على والدته، ويقوم الوصي بإخراج نفقة الوالدة من مال اليتيم، ويقوم اليتيم بالاتجار في أموال اليتامى. لماذا؟ لأن هذا فيه لا حظ لهم. وقد ورد عن عمر: اتجروا في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة. وتقدم معنا أن الزكاة تجب في مال اليتيم، ومن ثم يجب على الوصي أن يخرج الزكاة في ماله. كذلك يحق للوصي أن يأخذ أن يتجر بمال الموصى بهم، وكذلك يحق له أن يدفع أموالهم مضاربة فيشتري أسهما ثم يقوم بأخذ أرباحها ليستفيدوا منها، فهذا جائز. وليلاحظ أنه في مثل هذا ليس للوصي شيء من الربح، ولا يجوز له أن يجعل نسبة على الاتجار في أموالهم. لكن لو قدر أن الوصي كان فقيرا، أن الوصي ولي اليتيم كان فقيرا، فحينئذ يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين، إما حاجته وإما أجرة أمثاله. فلا يصح له أن يأخذ بما زاد عن حاجته، ولا يصح له أن يأخذ بما زاد عن أجرة أمثاله. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالغني لا يأخذ شيئا. هل يصح للوصي أن يوصي بما عنده من الولايات فيقول: أنا أوصي بولاية فلان أن تكون لزيد من بعدي؟ قال الفقهاء: لا يصح له ذلك، وإنما الأب لم يعين إلا هذا الشخص وصيا، فإذا مات فإن القاضي ينظر من هو الأحظ للورث لهؤلاء الصغار فيعينه وليا عليهم. كذلك لا يجوز لولي اليتيم أن يشتري لنفسه من مال اليتيم. لو احتاج اليتيم إلى ثياب وولي اليتيم عنده محل للثياب، يقول: لا يصح لك أن تشتري من محلك، اشتري من محل غيرك. وكذلك لا يصح له الشراء. مثال ذلك: عندهم حوائج قد اغتنوا عنها، اغتنى عنها الأيتام، لا يصح للولي لهؤلاء الأيتام أن يشتري منهم خوفا من أن لا يراعي الأحظ لهم. لكن لو كان القائم على هؤلاء الصغار الذين عندهم مال الأب فإنه يجوز ذلك للأب. لو قدر أن هناك صبي أو مجنون، من الذي يتولى ماله؟ صبي ورث، ماتت أمه فورث منها وأصبح عند الصبي مال، نقول الذي يتولاه أولا الأب، فإن لم يكن هناك أب فوصي الأب، فإن لم يكن هناك وصي للأب فإنه يتولاه القاضي، فإنه يتولاه القاضي. لفظة الحاكم عند الفقهاء يريدون بها القاضي، إذا قال الفقهاء الحاكم فالمراد بها القاضي وليس المراد بها الإمام الأعظم، لأن الحاكم مأخوذ من الحكم الذي هو القضاء. ولي اليتيم يقوم باختبار الأيتام في التصرف في المال، فيعطيهم بعض الأموال من أجل أن يختبرهم، ليكون ذلك سببا لمعرفة رشدهم فيسلم المال لهم، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فيختبره الولي ولو قبل بلوغه لينظر هل هو راشد وليتعلم بهذا البيع والشراء. وقوله وابتلوا اليتامى لقول فإن آنستم منهم رشدا، المراد الرشد في التصرف في المال. لو قدر أنه كان عنده بعض المعاصي لا يصح للولي أن يمنعه ماله بعد بلوغه، وإنما لو كان غير محسن في التصرف المالي فإنه لا يسلم المال له لأنه سفيه، والسفيه يحجر عليه. متى يكون الإنسان سفيها؟ إما بأن يصرف المال في المحرمات فهذا سفيه، وإما أن يصرف المال فيما لا منفعة له هذا سفيه، وإما أن يكون غير محسن للبيع والشراء فهذا أيضا سفيه. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، ويجب عليه أن يشهد في هذا من أجل أن تبرأ ذمته من هذا ولا يكون هناك مخاصمة وخصومة بين الولي واليتيم. والمال يسلم لليتيم إذا بلغ ورشد سواء كان ذكرا أو أنثى، فالمرأة يسلم مالها إليها متى بلغت وكانت رشيدة في التصرف. لو قدر أن هذا اليتيم لما بلغ كان رشيدا ثم بعد ذلك وجد عنده أصدقاء سوء فأضلوه وأصبح سفيها لا يحسن التصرف في المال، فإنه يعاد الحجر عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا في أحكام الحجر. وإذا لكن لا يتولى الحجر عليه الولي السابق وإنما الذي يحجر عليه القاضي، فالقاضي هو الذي يحجر عليه، وسواء نظر في ماله بنفسه أو جعل وليا له ينظر في المال. والقول بالحجر على السفيه هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول يفرق بين من كان عمره 25 سنة فأقل فهذا يمكن أن يحجر عليه، وأما من كان فوق 25 فلا يحجر عليه، إذ إنه يمكن أن يكون جدا فكيف يحجر عليه وهو كذلك. والصواب هو قول جمهور أهل العلم بأنه يحجر عليه لأن هذا لحاجته هو ومصلحته هو. فإذا حجر على السفيه فإنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم أو من أنابه الحاكم عنه، وذلك لأن الحكم بالسفه يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر فرجع فيه إلى القاضي. ولو قدر أنه رشد بعد ذلك فلا يفك الحجر عن السفيه إلا بحكم من القاضي. السفيه إذا أقر بمال فإنه لا يقبل إقراره، لماذا؟ لأنه لا يحسن التصرف، فقد يقر بمال من أجل أن يكون ذلك سببا بتفريق المال بينه وبين المقر له. لكن لو أقر السفيه بشيء في غير المال كما لو أقر بحد أو قصاص أو طلاق فحينئذ يقع ما أقر به ويثبت به. فإن قال قائل إن القصاص قد يؤدي إلى الدية أو يؤدي إلى الصلح عنه بمال، فنقول هنا المال وقع تابعا، فالأصل أن القصاص يثبت به القود ولكن المال تابع، فحينئذ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لو قدر أن السفيه طلق زوجته نفذ طلاقه، لماذا؟ لأنه ليس من الأمور المالية، لو اعتق مملوكه لا يقبل، لأن هذا من الأمور المالية فلا يقبل. لو أقر بدين لزيد وهو سفيه نقول لا يقبل هذا الإقرار من السفيه. لماذا؟ لأنه في الأمور المالية. المملوك قد الأصل أن المملوك لا يملك مالا ولا يحق له التصرف في شيء من المال، وأنه مملوك لسيده هو وماله، لكن إذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ من تصرفاته إلا بقدر ما أذن له فيه. ثم بعد ذلك يحق للسيد أن يلغي هذا الإذن. لو رأى السيد عبده يتصرف في مال فسكت ولم ينهاه عنه صح هذا؟ هل يصح هذا ويكون إذنا أو لا يصح؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وفي مذهب أحمد أنه لا يكون إذنا. هذا ما يتعلق بباب الوصايا، ولعلنا نقف على هذا الباب ونترك كتاب الفرائض إلى عام مقبل، ولعلنا نأخذ شيئا من الكتب المختصرة في الغد لنكمل بها بقية الشهر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.